أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى واستعينه واستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأولا إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، اللهم واجعله لوجهك خالصا، اللهم ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، ما زلنا نواصل سبيل المؤمنين، نسأل الله عز وجل أن يلزمنا سبيل المؤمنين، فإنه في بعض الأحيان يحتاج الإنسان أن يلزمه الله بما يخالف هواه، وهذا الإلزام يأتي بطرق مختلفة. فقد يلزم الله جل جلاله الإنسان طريق المؤمنين رغم أنفه بابتلاء يقع عليه، كمن أخذ في جماعة من المؤمنين فحبس معهم في سجن أو غيره، حبسه معهم طريق فاضطر أن يسايرهم فأحب طريق المؤمنين. وهكذا يشير إلى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: عجبت لأقوام يقادون إلى الجنة في السلاسل، عجبت لأقوام يقادون إلى الجنة في السلاسل. وفي رواية لهذا الحديث عجيبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم قال: أنتم خير الناس للناس تقودونهم إلى الجنة في السلاسل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا أن ننقاد للحق طواعية ورضا وحبا. كما ذكرنا أن بعض الناس يقود الله جل جلاله إلى الحق رغم أنفه، أشار الله جل جلاله إلى بعض من هؤلاء بقوله سبحانه وتعالى: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. وقال سبحانه وتعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، سبحانه وتعالى. فبعض الناس قد يبتليه الله جل جلاله بمرض شديد، أو بفصل من عمله، أو بفقر مذكع يبتلى به، أو ببلاء أيا كان، فيكون هذا البلاء سببا في إلزامه بجماعة المؤمنين. وقد يكون الإلزام بجماعة المؤمنين وسبيل المؤمنين أيضا من طريق آخر، وهو رغم أنفه أيضا أنه اضطر لمصلحة في نفسه هو، كأن يحب فلانة فيضطر للالتزام بما تريد، أو فلانا، أو لمصلحة دنيوية يريد مالا من هذه الجهة أو غيرها فيضطر للزوم وسلوك هذا السبيل، ثم لا يلبث أن يحب هذا السبيل ويألفه ولا يستطيع تركه. وخير الناس من يقهر الله قلبه على حب الحق، قال الله عز وجل مشيرا إلى شيء من هذا المعنى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، هكذا دوما حين يشتعلي الباطل وينتفش الإجرام وينتفخ هؤلاء، الله جل جلاله يتدخل سبحانه وتعالى. صليتم على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. وقال سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. فحين يصل انتفاش الباطل وقوته إلى هذا المنطق من التحدي، فإن الله جل جلاله يصطفي من عباده الذين اطلع على قلوبهم فوجد فيها طهارة، أنهم يستحقون، يلزمهم مواجهة هذا الباطل ولو رغم أنوفهم، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. فقد تجد أنك أحيانا تضطر أن تحفظ القرآن استشفاء، تضطر، هكذا يلزمك ربك بحفظ القرآن، قد تضطر إلى قيام الليل لحاجتك أن تدعو. وأنا أقول أن هذه نية قد لا تفيد، لكن الشاهد أنه بعد ذلك يألفه ولا يستطيع تركه فتصلح نيته، كما قال الإمام أحمد وغيره: في أهل العلم الذين يطلبونه لغير الله يؤول بهم العلم إلى خير، يؤول بهم العلم إلى خير، كما قال بعضهم: طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. الشاهد إن سبيل المؤمنين سبيل واضحة، ولكن يعمى عنها الكثيرون بقصد، فيأتي الله عز وجل بمن يريد له الخير رغم أنفه ويضعه على الطريق. وكما قلنا أن خير الناس من يأتي هذا الطريق راضيا راغبا محبا مختارا مؤثرا، خير الناس من يأتي هذا الطريق وهو يريد، ومن أحبه الله أتى به شاء أم أبى. من سبيل المؤمنين الحرية، والحرية كلمة جرت في عصرنا على ألسنة الناس كثيرا، والحرية مقصودها الشرعي الحرية مما سوى الله، فألا يكون الإنسان له ارتباط بأحد ولا تعلق بأحد ولا عبودية لأحد ولا ربانية لأحد إلا الله، هذا محض التوحيد. اللهم اجعلنا من الموحدين، هذه هي. وهذه الحرية تحتاج أول ما تحتاج أولا إلى همة عالية، إلى همة عالية، أن تسير مع الهمم العالية، لا تتوارى ولا تنسحب، أنبذ الجبن والانزواء والتأوه. جرب غيرك وأعطاك النتيجة فقال: لي معينان، همة والتزام، هما معينان في هذا الطريق سبيل المؤمنين، همة عالية والتزام. الالتزام لزوم الشيء الثبت عليه، همة والتزام، لم يجد غيرهما وخذله بقية الأعوان. عونك المخلص ما أوصلك إلى اللذة الصادقة في الحياة، مغشوش واهم، ذاك الذي يظن اللذة فحسب، لذة القرب من الزوجة والأولاد والأموال ونيل الترقيات الوظيفية في الحياة. إنما السعادة في رضا الله، إنما اللذة في ذوق القلب طعم الآخرة. أيها الإخوة، أنتم غفل عما كان هؤلاء الصحابة السابقون عليه. أنتم في هذه الأيام وفي هذه الدنيا تواصلون العناء في الكد على النفوس التي هي عدوكم، ترضون أزواجكم بسخط ربكم. كثير من الخلق يقدم رضا نفسه ورضا زوجته ورضا أولاده على رضا الله عز وجل. هذه هي، أنتم غفل عما القوم فيه. الكد والعناء في هذه الدنيا من أجل ماذا؟ نفس، إرضاء النفس، أكل وشرب ولبس، بس هوى النفس، شهوة النفس، هو ده اللي بتدور عليه؟ هو ده اللي تسعى إليه؟ هو ده اللي تعب نفسك عشانه؟ وآخرتها لسه ما كملناش موضوع اسمه لعبة الحياة. ربنا قال إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، لعبة الحياة. من قوانين هذه اللعبة، لعبة الحياة، أن أدنى شيء منها يكفي، أن أدنى شيء منها يكفي، وأن الإنسان كلما استزاد ضر بما زاد. ده قانون في هذه الدنيا، قانون اللعبة دي. إن أقل حاجة في الدنيا دي كفيك، أقل حاجة تمشيك، أقل حاجة توصلك، زي ما قال بعض السلف: إذا كنت تطلب ما يكفيك فأقل ما في الدنيا يرضيك، وإن كان لا يرضيك ما يكفيك فما زاد يطغيك. هي دي القضية. الرجل اللي قتل نفسه ده اللي كان عنده 30 ساعة، الساعة ب 150,000 جنيه زي ما قلنا قبل كده، 30 ساعة ليه؟ لو لبس من معصمه إلى كتفه ساعات ما تشيلش 30 ساعة. 30 ساعة ليه؟ هي كده، لما ما يرضيش القليل اللي يكفي يطغى، يحصل. والطغيان قاتل، قاتل. هو ده اللي بيدور على الكد على النفوس ليرضي نفسه، ولن ترضى نفسه أبدا أبدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديا من ذهب لابتغى له ثانيا، ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. يعني مش هيملأ بطنه إلا أما يموت تراب، لكن طول ما عايش بطنه واسعة. ابن آدم كده، مخلوق كده، طبيعته كده. ولذلك يغلط الجفاه في مسمى الحياة حين يظنونها التنعم في أنواع المآكل والمشارب والملابس والمناكح، أو لذة الرياسة والمال، قهر الأعداء والتفنن بأنواع الشهوات. هذه لذة مشتركة بين الإنسان وبين البهائم، بل قد يكون حظ البهائم أكثر. ده كلام ابن القيم في مفتاح دار السعادة، قال: بل قد يكون حظ كثير من البهائم أكثر من حظ الإنسان. فمن لم تكن عنده لذة، اسمع، إلا اللذة التي تشاركه فيها الدواب والأنعام، فذلك ممن ينادى عليه من مكان بعيد. يعني جحش ما يفهمش، ينادى عليه من مكان بعيد، يعني ما تشاور له مش هيفهم، مش هيجيب معنا نتيجة. اللي بيفكر ان هو اللذة في الجماع او في الاكل، في الاكل السيد قشطة بياكل اكتر منك، ومش عارف يقوله في دي ايه، وهكذا في كل شيء تلاقي الحيوانات اكثر منك في مثل هذا. ولكن اسمع بقى، اين هذه اللذة من اللذة بامر اذا خالطت بشاشته القلوب سلى القلب عن الابناء والنساء والاوطان والاموال والاخوان والمساكن، ورضي بتركها كلها والخروج منها رأسا، وعرض نفسه لأنواع المكاره والمشاق وهو مستمتع مستلذ بهذا منشرح الصدر به. فين لذة الأكل؟ من لذة لو خالطت بشاشتها القلب. مش الست قالت لسيدنا النبي طهرني؟ فالرسول يقول وماذا بعد أن جادت بنفسها طلبا لرضا ربها؟ هو الإيمان كده، لما يدخل القلب تقول له طهرني، ولا روحي لما تضعي تروح 9 شهور وترجع تقول له طهرني، طب روحي ما تفطمين، تروح 2 سنين وتجيله تقول له طهرني، عايزه تقتل نفسها لله. هو ده لما يباشر القلب لذته، يبقى ده الموضوع. تعيش 3 سنين المرأة دي وهي امتى بقى هموت وقابل ربنا، امتى يتوب علي ربنا، امتى يغفر لي ربنا، امتى يطهرني من القذر اللي انا فيه ربنا. دي تقاس بايه؟ شوف ابن القيم عليه رحمة الله بيقول ايه، يقول حتى انه يطيب له هجر ابنه وابيه وصاحبته واخيه، لا تأخذه في ذلك لومة لائم، حتى أن أحدهم يتلقى الرمح بصدره ويقول فزت ورب الكعبة، حتى أنه يستطيل الآخر حياته حتى يلقي قوته من يده ويقول إنها لحياة طويلة إن صبرت حتى أكلها. هي دي الحرية، الحرية من التمرات اللي في إيده، الحرية من جسمه اللي بيقوي روحه. فزت ورب الكعبة، لا يكون كامل العبودية لله حتى يصل إلى مثل حال إبراهيم عليه السلام لما استسلم وأطاع ووضع السكين على حلق ابنه. يقول ابن تيمية عليه رحمة الله الحرية حرية القلب والعبودية عبودية القلب، فيطرح أغلال الشهوات وحب الأموال عن قلبه فيصبح حرا، يعود يأبى المنخفض الخبط، يرفض أن تواريه الوديان، يبتغي المرتفع العالي، ومن أراد ذلك ارتقى سلم الارتفاع. يبقى عشان تنال الحرية لازم تطلع فوق تعلى. ازاي؟ ربنا ذكر في 4 مواضع من القرآن مسألة الدرجات. الأولى في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يبقى أول حاجة اقتران الإيمان بالعلم رفع درجات، يبقى رفع الدرجات أول خطوة فيه أن يقترن الإيمان بالعلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وكل يوم يبلغنا اليقين بأهمية العلم في هذا الدين. العلم قبل القول والعمل، العلم فعلا لسه محتاجين علم نعرف فضائل الأعمال، محتاجين علم نفهم ازاي نرضي ربنا، محتاجين علم نفهم يعني ايه دين، دين الإسلام ايه هو الدين، علم، علم الطريق إلى الله عز وجل، علم، محتاجين علم، لابد من علم، لازم علم، من غير علم أبدا لن تستطيع أن ترضي الله. تقولون في زمننا تتركز الوصية على 2، الإخلاص والتقوى. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. إخلاص إنك تبقى عايز ربنا وربنا بس، والتقوى، التقوى محتاجة علم يا جماعة. العلماء قالوا كده من أراد أن يتقي فليحسن أن يتقي، فإن من لم يحسن يتقي يضع السيف على عنقه وهو لا يشعر. لازم نتعلم نتقي ربنا إزاي. بقول له كده ببساطة، لما تيجي خارج من بيتك الصبح وانت عارف انك هتقابل نسوان كتير لازم تبقى فاهم ازاي تتقي الله في الشارع عشان ما تزنيش، لازم تعد لهذا الامر عدته. الامر ده محتاج علم، علم شرعي، ايه اللي يحل وايه اللي يحرم، ايه اللي يرضي ربنا وايه اللي ما يرضيش، ايه المصلحه وايه المفسده فيه، ايه اللي يخدم الدعوه وايه اللي يصد عن سبيل الله، علم. عشان كده بنقول عشان تبقى حر لازم ترفع درجات، وعشان ترتفع لازم علم، لازم علم، علم حقيقي وعلم واضح. الموضع الثاني في أول سورة الأنفال يقول ربنا سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أحي قلوبنا، اللهم رطب قلوبنا بذكرك. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذه الصفات لرفع الدرجات، الصفات لرفع الدرجات. أول حاجة، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أن يكون لك قلب حي يتحرك إذا ذكر الله. وقد سبق أن ذكرت مرارا وتكرارا أنه مع شديد الأسف كثير من الإخوة يذكر الله بلا قلب ويعيش على هذا سنين، لا يحاول أن يوجد قلبه في الذكر. بعد الصلاة خلاص تعودنا، سبحان الله الحمد لله والله أكبر، سبحان الله الحمد لله والله أكبر، سبحان الله الحمد لله والله أكبر، 33 ويخلص ويمشي، ما حاولش يوجد قلبه فيها. لو قاعد يقول أذكار الصباح والمساء بيقولها وما حاولش إن هو يوجد قلبه فيها. أنا عايزك لما تقول الأذكار بص القلب فيه وجل ولا ما فيش، ده مطلب شرعي إن يبقى فيه وجل في القلب. لو ما فيش وجل في القلب يبقى أنت بتعملش حاجة، لأن ده المقصود للذكر. والسبيل لإيجاد هذا الوجل في القلب الخلوة والإخلاص والتباكي والفهم المعنى الذكر المذكور واستحضار عظمة الرب وشهود المعية، كل دي حاجات مطلوبة عشان تحرك وجل القلب. أولها قلناها خلوة، انت قاعد في وسط الناس والعيون حواليك وانت مشغول باللي بيخبط واللي بيكح واللي بيفتح واللي بيدخل واللي يخرج، محتاج في مرة زي ما قلت في سبيل المؤمنين اثنين، ان ابن قيم بيقول كنت ارى شيخ الاسلام بعد ان تنقضي صلاة الصبح يخرج، فتبعته مرارا فوجدته يخرج الى غوطة دمشق فيأتي الحدائق يسجد بين الزروع والاشجار والنجم والشجر يسجد، فبيسجد في وسط السجود علشان يحرك القلب. مشهورة عند الناس كلها كلمة ابن تيمية انه كان اذا صعبت عليه مسألة اتى المقابر وحزى على رأسه التراب وقال يا معلم ابراهيم علمني. هي دي تحريك القلب، عملتها عملتها يا ابني مرة وانت بتجاهد ان قلبك يتحرك ولا ما بتحاولهاش، اديك بتذكر وخلاص تحرك تحرك ان شاء الله ما تحرك وحر، عملناش حاجة، محتاجين القلب ده يتحرك يوجد. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، إنما إن إذا اتصل بها ما تفيد الحصر والقصر، فليس مؤمنون أبدا إلا من وجلت قلوبهم. ربنا قال إلهك هم المؤمنون حقا، يبقى في مؤمنون بالباطل، مؤمنون مش حق، لابد من وجه القلب. والأمر ده كما قلت أنتم غفل عما القوم فيه، للأسف في غفلة جديدة عما يراد منك. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. أما بتسمع القرآن بتزيد إيمان، قل يعني إيه المقصود بزيادة الإيمان؟ زيادة العمل الصالح، مش كده؟ شو أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بإيه؟ بالطاعات. فيبقى علامة زيادة الإيمان زيادة الأعمال الصالح. لما بتسمع القرآن بيدفعك إلى عمل ولا مناظر وبس نسمع وخلاص ونزل مرنا ونعيط او نخبط او نتمنى او حتى نحزن على احوالنا؟ كنت لسه بتكلم مع اخي دلوقتي بيقول لي انا بعيط كتير، قلت له ما المشكله انك انت بتعيط على ايه؟ كتير من الناس النهارده بيعيط على نفسه على حاله ما بيعيطش ربنا. قال شيخ الاسلام ابن تيميه قد يقترن بالحزن ما يثاب صاحبه عليه ويحمد عليه فيكون محمودا من تلك الجهة اللي هو الحزن يعني لا من جهة الحزن، كالحزين على مصيبة في دينه وعلى مصائب المسلمين عموما، فهذا يثاب على ما في قلبه من حب الخير وبغض الشر وتوابع ذلك. ولكن الحزن على ذلك لا بد أن يفضي إلى العمل، فإن لم يفضي إلى عمل فهو حزن كاذب. أما إذا أفضى إلى ترك مأمور من الصبر والجهاد وجلب منفعة ودفع مضرة نهي عنه، كثير من الناس النهاردة بس ما وراش غير ان انا تعبان ووحش. طب وبعدين؟ ان الحسرة والتألم وتصعيد الزفرات ليس سوى وسيلة سلبية، وسيلة سلبية لا تجرح الباطل بل لا تخدشه. لا بأس بذلك، الزفرات والتألم والحسرة، ولكنها تنقلب إلى أمر بالغ الخطورة إذا لم يعقبها عمل إيجابي مثمر، إذ تكون وسيلة لامتصاص النقمة على الوضع الذي لا يرضي الله، ومن ثم الركون إليها. هي دي القضية، إن الإنسان، وده اللي كنا قلناه في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل. هو عنده أمل إنه يحفظ القرآن، وعايش بيلهو بالأمل ده، مبسوط أنا هحفظ، هبطل سجاير، هقوم الليل، هتعلم العلم، هشارك في الدعوة، عنده أمل في ده، وعايش بيلهو بالأمل، بيلهو بالأمل. لا، هو ده الخوف من لهو الأمل، من لهو الأمل. وإذا تليت عليهم آياته إيه؟ زادتهم إيمان. لما بتقرأ قرآن بيدفعك لعمل. عبد الله بن مسعود كده قال كده، قال: يا أيها الناس، إن الله أنزل هذا القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا. ربنا ما نزلش القرآن ده عشان نغني، عشان نتمنظر، ده نزل القرآن ده عشان نعمل. عملت ولا ما انتش عامل؟ أخبر سبحانه وتعالى بأنهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. رفع الدرجات للوصول إلى الحرية يحتاج التبرؤ من الحول والقوة والركون إلى الهوى. على ربهم يتوكلون. اللهم ارزقنا الصدق في التوكل. على ربهم يتوكلون. التوكل يحتاج إلى أصول، أولها تعظيم الله لتحصل الثقة به والتوكل عليه. تعظيم الله، وصدق الله ما قدر الله حق قدره. تعظيم الله، أن يعظم أمر ربنا في صدرك. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضع الله السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، ثم يقول: أنا الملك. شفت العظمة دي، عظمة ربنا سبحانه وتعالى. لابد أن الإنسان يكون حر مما سوى الله، هو ده معنى الحرية في الإسلام. ما يبقاش مرتبط ولا متعلق بحد غير ربنا سبحانه وتعالى. السبيل للحرية دي أنه يرتفع، يطلع فوق من أوهاق الأرض وارتباطات الأرض. من رفع الدرجات أول حاجة العلم مع الإيمان، ثاني حاجة: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجل القلب. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا قلوبا حية توجل عند ذكرك. لابد أن نجاهد ليتحرك القلب أثناء الذكر. اثنين: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، يعني عملا، يعمل باللي بيسمعه. ثلاثة: وعلى ربهم يتوكلون. أسأل الله أن يرزقنا صدق التوكل عليه. التوكل مطلوب منه في البداية، في أصول التوكل: واحد، تعظيم الله لتحصل الثقة به والتوكل عليه. تعظيم ربنا، يحصل تعظيم إحساس قلبي وشعور نفسي وعقلي بعظمة الرب جل جلاله، قناعة عقلية ذاتية إن عظمة ربنا سبحانه وتعالى تفوق تصور وأحلام البشر. زي ما قلنا كده، إن تدخل على واحد متهم مرفوع عليه قضية، فتلاقيه قاعد مبتسم ومبسوط وحاطط رجل على رجل كده، فتقول له: ولا أنت مش قلقان؟ يقول لك: لا لا لا، ده أنا موكل محامي كبير قوي قوي، القضية في جيبي. فإيه رأيك لما تبقى موكل ربنا؟ تبقى القضية فين؟ في قلبك. شوف قديه المتوكل مرتاح ومطمن ومبسوط. وليك أن تتخيل سيدنا إبراهيم عليه السلام هم بيرموه بالمقلاع وناس رايح في وسط النار اللي هم مولعينها. لما قال حسبي الله ونعم الوكيل، الرسول قال كده ما تصلي عليه، قالها إبراهيم حين ألقوه في النار. لما كان متوكل على الله كان مطمن جدا. والقصة وإن كانت سندها ضعيف إلا إن استدل بها الإمام أحمد بن حنبل، فلي أن أستدل بها أيضا، إن جبريل يقول له ألك حاجة؟ محتاج حاجة؟ قال أما إليك فلا. قال له منك أنت مش عايز حاجة. قال له سأل ربك إذن. قال له علمه بحالي يغنيه عن سؤال، أنا متوكل عليه وهو شايف الموضوع كله، فيتصرف سبحانه بحوله وقوته. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما. خلص الموضوع يا جماعة. ليه إحنا ما بنتوكلش على الله؟ ليه؟ افتكر ليه؟ هي دي القضية. عايزين نفكر، أنت ليه مش متوكل على الله في موضوع كذا وموضوع كذا وموضوع كذا؟ ليه بتجري وتلهد وتعب نفسك وشغل دماغك وعمال تدبر وتخطط؟ تقول لي أنا باخد بالأسباب. كذب. لو أنت بتاخد بمجرد الأسباب ما كانش القلق اللي أنت عايش فيه ده. أخذ بمجرد الأسباب، شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في حادث الهجرة لما أخذ بالأسباب كلها ونام على فخذ أبو بكر، نام. وأبو بكر الصديق قال له يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. لا تحزن إن الله معنا. نام. والناس واقفين قدام الباب بيقولوا قطعوا دغدغوا هشرب من دمه، وهو نايم على رجل سيدنا أبو بكر. آخر اطمئنان. اللهم ارزقنا التوكل. هي دي وعلى ربهم إيه يتوكلون، دول اللي بيرفعوا الدرجات، انه يبقى متوكل على الله سبحانه وتعالى، متوكل بصدق عليه سبحانه وتعالى. وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة. اللهم ارزقنا إقامة الصلاة. الإمام أحمد بيقول إذا أردت أن تعرف قدر الإسلام في قلبك فانظر إلى قدر الصلاة عندك، فإنما قدر الإسلام على قدر الصلاة. اهتمامك بالصلاة دي، عشان كده رب سبحانه وتعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. اللهم ارزقنا تعظيم أمر الصلاة. صلى الرسول كان آخر كلمة ينطق بيها والروح بتخرج الصلاة 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 وما ملكت أيمانكم صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج على الفضل وعلي عشان يصلي يشهد صلاة ورجلاه تخطان في الأرض، مش قادر يرفع رجليه ولا يحط رجله في الأرض، رجليه عامل خط في الأرض. هتصلي عليه صلى الله عليه وسلم. آخر حاجة يكشف الستر يبص على المسلمين بيصلوا يبتسم ثم تخرج روحه. الصلاة تعظيم أمر الصلاة، إن الإنسان يأذن الظهر طب طيب هصلي الوقت هصلي، ويفوت نص ساعة هلحق هلحق، ويجري زي ما قلت كده عمرها ما تكون صلاة أبدا. إن واحد قاعد بيشتغل 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 وبعدين أذن الأذان وفات ربع ساعة ومجري يتوضى يغسل ايديه يتوضى جري يقف ورا الامام الحمد لله الرحمن الرحيم الله اكبر، عمرها ما كنت الصلاه اللي ترضي ربنا. مش ممكن، مستحيل، مش ممكن. ده انت لو طلبت من مراتك انها تحضر لك اكل ولقيتها عماله تيجي جري تحذف الطبق ده وتحط دي جري جري ده انا هخلصك بسرعه بس عشان عندي حاجه، تقول لها ايه؟ لا 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 ما تعملش حاجه، اجري روح شوف مشاويرك انت خلاص مش عايز اكل. ايه ده صح ولا لا؟ انتوا مش معايا؟ يمكن بعضكم يرضاها لكن ربنا ما يرضاهاش. الذين يقيمون الصلاة. الصحابة لما كانوا بيصلوا كنت تحس انه خرج بعد الصلاة رجل تاني غير اللي كان قبل الصلاة ده. الرسول اشار الى هذا بقوله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم تحترقون تحترقون فاذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فاذا صليتم العصر غسلتها. الحديث عم حسن ابو سهيل الوقت هيقول لي الحديث ضعيف، لا مش ضعيف، حديث صحيح ان شاء الله. الشاهد ايه؟ ان الصلاة لو ما فرقتش معاك تبقى مصليتش. ان الصلاة تنهى عن ليه؟ عن الفحشاء والمنكر. ربنا قال كده الصلاة لازم تفرق معاك، لازم. الانسان اللي بيسجد ويرفع دماغه من الارض قبل ما يحس انه عمل حاجة يبقى ما سجدش. اللي بيركع قبل ما يحس انه اسجد القرآن في قلبه يبقى ما قراش. اللي بيرفع من الركوع قبل ما يستشعر عظمة ربنا يبقى ما ركعش. الرسول قال كده ما صلى عليه، قال له إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما معك من القرآن ثم اركع حتى ها حتى إيه تطمئن راكعا. احنا فاهمين تطمئن راكعا ان ظهره إيه ظهره يستوي خلاص، لكن تطمئن لها معنى تاني. للناس اللي عايزه تصلي، مش اللي عايز يلقي عن كاهله ابقا ثقيلا. انا بحس الصلاه دي ثقيله، يعني الواحد لما يخلص صلاه يبقى كده حس انه عمل اللي عليه. لا، الناس اللي بتصلي مش كده، مش كده اللي بيصلي لربنا الوضع مش كده، مش كده خالص. اللي عايزين يرتفعوا درجات بيصلي بيصلي. اللهم ارزقنا اقامه الصلاه، الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون، اولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفره ورزق كريم. ومما رزقناهم ينفقون، ابن القيم عليه رحمه الله يقول ولذه الاعطاء اعظم من لذه الاخذ. ومما رزقناهم ينفقون، وهو بيطلع المال بيحمد ربنا انه طلع، مش حاسس بمنه على حد، لا ده حاسس بمنة الله عليه أمكنه. عشان كده دايما يقولوا إيه، إن من أمن الناس عليك من مكنك من نفسه أن تعمل فيه خيرا. في أخ لينا فاضل، راجل طيب وبحبه، بس كلمني امبارح عايز يطلع واحد الحج، قال عايزين واحد كده نطلعه الحج. قلت له والله أنا هشوف واحد نتحايل عليه ويا رب يرضى، يا رب يرضى أنه يطلع على حسابك، هحاول. حسيت في الكلام انه في ايه، في منا كده نطلع، ما ان شاء الله ما طلعت يا اخي. اللي هيطلع ده صاحب فضل عليك لو رضي، مش انت اللي صاحب فضل عليه. انت فاهمني الموضوع كده، ان اللي بياخد منك الفلوس ده هو اللي صاحب فضل عليك، لانه شايل لك حسناتك لحد فين، لحد الاخره، هو شايلهم لك على ظهره، تيجي في الاخره تستلمهم جاهزين، يبقى هو اللي صاحب فضل. الاستشعار ده هو اللي بيخلي العمل مقبول عند ربنا، عمل الانفاق. عشان كده تلاقي الايات بتاعت الانفاق في سوره البقره تخوف، ايات تخوف في وصف الناس اللي تنفق، قد ينفق بالملايين والالاف. يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب أصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. الآية اللي بعدها أيود أحدكم، هي دي اللي تخوف ترعب، أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكرس وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. المثل ده اقرأ في تفسير القرطبي يقول لك رهيب، هذا المثل من الأمثلة الرهيبة في القرآن، إن الرجل أوتي كل شيء وما أوتي شيئا. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل ثمرات، عنده كل حاجة. اثنين بقى، شوف الوجه الثاني، وأصابه الكبر، ما عندوش، وله ذرية ضعفاء، ما عندوش، يبقى أوتي كل شيء وما عندوش أي شيء. قال لك هذا مثل من الذي ينفق كثيرا جدا وليس له فيه نية أو نية فاسدة، فقد أعطى كثيرا وليس عنده شيء، حصل إيه؟ فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. هو ده، يبقى كل اللي أنفقه اتولع فيه، ما فيش خالص. عشان كده اللي عايز رفع درجات ينفق ينفق. والرسول بيقول إيه، ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم، سبق درهم ألف درهم. مش شرط انك انت تنفق قد ايه، المهم نيتك ايه، المهم بتنفق من ايه، جنيه، ربع جنيه، 50 قرش، بريزة، شلن، لؤمة. سبحان الله، كان ابو الدرداء نظر لله ان يتصدق كل يوم بصدق، ففي مرة لم يجد في بيته الا بصلة فحملها في كمه فطف جيبه، قالوا تنتن ثيابك، قال اتصدق بها لأني نذرت أن أتصدق كل يوم لله بصدقة. قالوا وما بصلة؟ قالوا صدق بإيه بصلة؟ قال سبحان الله، كم فيها من ذرة ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. قال لهم بصلة فيها كم ذرة؟ البصلة دي كم ذرة يا ابني؟ فيها ذرات كثيرة. هي دي خبرة التعامل مع الله عز وجل. ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. دي فيها كثير بقى، اللي هي أول حاجة إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، اثنين إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، ثلاثة وعلى ربهم يتوكلون، أربعة يقيمون الصلاة، خمسة مما رزقناهم ينفقون، دول بتوع درجات. الآية الثالثة قال سبحانه وتعالى ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. اللهم ارزقنا الدرجات العلى من الجنة. العمل بقى، ياه على كلام كثير قوي. كنت لسه دلوقتي بقرأ أحد السلف بيقول الكلام الحسن حسن، وأحسن من الكلام معناه وأحسن من معناه استعماله. الكلام الحسن حسن وأحسن من الكلام معناه وأحسن من معناه استعماله، العمل بيه. عشان كده الآية اللي فيها رفع الدرجات دلوقتي معانا يقول الله سبحانه وتعالى أولا إيه؟ إنه من يأتي ربه مجرما فإن له نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. هي دي عمل الصالحات، عمل بقى هواية عمل الصالحات. تبقى عمل الصالحات ده رغبة أكيد عنده، عايز يعمل ويعمل 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 ويعمل، عايز يقوم الليل ويصلي ويتصدق وينفق ويتعلم ويقرا قران ويذكر الله وعمل الصالحات. وذكر ربنا سبحانه وتعالى الصالحات بجمع المؤنث السالم، الجمع السالم بيسموه الجمع السالم، تفيد لا نهايه. عمل الصالحات الايه الرابعه وهي الاخيره في رفع الدرجات، قال الله وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة. هي في أمر الجهاد غيرها في رفع الدرجات ذروة سنام الإسلام. والجهاد إذا أطلق لا ينبغي أن تنصرف أذهاننا فقط إلى جهاد العدو، وإن كانت هذه الآية في جهاد العدو، وإن كان رب سبحانه قد ذكر فيها الذين يجاهدون بأموالهم وأنفسهم. فالشاهد أنه إذا لم يتيسر أمر الجهاد في وقتك الحالي فعليك أولا أن تحدث نفسك به وتتمنى شهادة في سبيل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. لابد. الله عز وجل أمرنا بالجهاد ورفع عنا الحرج، قال وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ما في سبيل، خلاص انتهت مش موضوعك. لكن وبعدين ننام؟ لا، وإنما تحدث نفسك به. هذه الأولى. الثانية تبذل من مالك له، من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. بذل المال في هذا السبيل وإن تعذر، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله عز وجل. المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله عز وجل. الباب ده ما بيتقفلش ابدا، عشان كده من عقائد المسلمين الجهاد ماض الى يوم القيامه. الباب ده ما بيتقفلش، زي ما قلت لك كده له ابواب كثيره جدا. جهاد النفس نوع من انواع الجهاد في الواقع اللي احنا عايشين فيه، جهاد الدعوه الى الله ايضا. وانا لا اريد ان استفيض مش عايزين نطول عليكم في الوقت، جهاد النفس من اعظم الجهاد. فالنفس عدو خطير يغلو ويعلو، لذلك حين يجاهد الإنسان نفسه ليصرف عن نفسه هم الدنيا وترف الدنيا ومتع الدنيا وشهوات الدنيا، هذا جهاد عظيم بلا شك. حين يجاهد الإنسان نفسه ليعمل الخيرات في زمن الغربة وفي زمن الهرج وفي زمن المثبطين، هذا نوع عظيم من أنواع الجهاد. حين يجاهد الإنسان نفسه ليتقي الله في المطعم والمشرب وأكل الحلال، هذا جهاد عظيم. حين يجاهد الإنسان نفسه لحرب عادات وتقاليد بائدة يقوم عليها أهله يجاهد لتصحيحها، هذا جهاد عظيم. حين يجاهد الإنسان نفسه ليكف عن معصية الله في المعاصي السهلة المتكررة التي اعتادها الناس وألفها، هذا جهاد عظيم. أنواع كثيرة من جهاد النفس كثيرة جدا وجليلة. أيضا كما قلنا جهاد الدعوة، ربنا قال كده سبحانه وتعالى فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. جهاد الكلمة، جهاد القرآن، وجاهدهم به يعني بالقرآن. قال معاذ بن جبل وتعليمه جهاد، تعليم العلم الشرعي للناس جهاد. جهاد، جهاد الكلمة، جهاد الدعوة إلى الله عز وجل. تجاهد في سبيل أن يصلي الناس، أن يوحدوا الله، أن يعرفوا الدين، أن يقيموا الدين في أنفسهم، هذا من أشرف أنواع الجهاد بلا شك، جهاد الدعوة في سبيل الله. فلذلك ينبغي أن نفهم هذه القضية وأن نفهم هذه الكلمة وأن نعيشها كما ينبغي، لا تعالج المغلق وانشغل بالمتاح. إذا أغلق باب فهناك أبواب كثيرة مفتوحة في هذا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم فروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. كلمة اثاقلتم دي اللي بتمنع العلو والارتفاع، اثاقلتم إلى إيه؟ إلى الأرض، لازق في الأرض، إنها ثقلة الأرض ومطامع الأرض وتصورات الأرض، هي دي اللي أنا بقولك الحرية، إنك أنت إيه؟ تطلع فوق، تطلع فوق رفع الدرجات، ما تبقاش لازق في الأرض، ثقلة الأرض ومطامع الأرض وشهوات الأرض وتصورات الأرض، ما تبقاش راجل أرضي. قلت للصقر وهو في الدو عال اهبط الأرض فالهواء جذبه، ما هو بيقول للصقر انزل الهواء جذب، ما فيش زرع ولا ضرع. قال لي الصقر في جناحي وعزمي وعنان السماء مرعا وخصبه، لا هذا المرعى اللي في السماء يجهله الأرضيون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. ما يفهمهاش الأرضيين، يطعم ويسقي إيه؟ قال علماؤنا: من الوحي طعام وشقاء، يطعمني ويسقيني بما يوحي الله جل جلاله إليه في طعمة الروح وشقيها، يطعمني ويسقيني. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. عايزين نرتفع فوق الدنيا دي عشان نبقى أحرار مما سوى الله سبحانه وتعالى. إنها ثقلة الأرض ومطامع الأرض، تصورات الأرض، ثقلة الخوف على الحياة والخوف على المال والخوف على اللذائز والمصالح والمتاع، ثقلة الدعة والراحة والاستقرار، ثقلة الذات الفانية والأجل المحدود والهدف القريب، ثقلة اللحم والدم والتراب. يقول الله: اثاقلتم، تمثل الجسم المسترخي الثقيل يرفعه الرافعون في جهد فيسقط منهم في ثقل. اثاقلتم إلى الأرض، جاذبية تشد إلى أسفل وتقاوم رفرفة الأرواح وانطلاق الأسواق. اثاقلتم إلى الأرض، أصلها أثاقلتم وأضغمت التاء في الساء فصارت اثاقلتم، مثل ما يضغم قلب الأرضي بتراب الأرض فتصبح حتى هذه الكلمة ثقيلة على اللسان، اثاقلتم. هي دي قضية تقل، ما تبقاش تقيل، لازق في الأرض، خف. عشان كده قالوا: إن أمامي عقبة كأودا لا يجاوزها إلا مخف ضامس، لكلمة أبو هريرة لما يموت، وأبو الدرداء وأبو ذر كلمتهم: لا ينجو إلا خفيف الحال، اللي معلش تقل أثقال الأرض وأوهاق الأرض، اللي ما تخليكش تقدر تطلع لفوق وترتفع درجات عشان تصبح حر مما سوى الله عز وجل. كتير نصحت نحن في زمان اللي من دول محتاجين لتخفيف الارتباطات، تحجيم الارتباطات وتقليلها بقدر الإمكان عشان تبقى خفيف. لو جالك الموت تموت خفيف، لو أردت أنك أنت تطلع لفوق تبقى خفيف تقدر تطلع. أما الإنسان المرتبط المتثاقل بدنيا فيموت على هذه. أيها الإخوة، إننا بحاجة إلى الحرية، الحرية الحقيقية. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يكون العبد عبدا، وهذا في مجموع الفتاوى في المجلد العاشر السلوك، لا يكون العبد عبدا حتى يكون مما سوى الله تعالى حرا، لا يكون العبد عبدا حتى يكون مما سوى الله تعالى حرا. ويقول أيضا في وصف هذا الإنسان، يقول أنها عبودية الأحرار أو حرية العبيد، عبودية الأحرار، عبودية لله عز وجل، أو حرية العبيد، عبيد الله أحرار مما سوى الله. ويكتب سطرا بليغا رفيعا يغني عن 10 مجلدات. يقول إيه شيخ الإسلام؟ إنك لا تصل إلى صريح الحرية وعليك من حقيقة عبوديته بقية.
الإسلام كله عبودية لله، والعبد التام العبودية هو وحده الحر في هذا الوجود دون غيره من أسارة الشهوات وأسارة أفكار. هذا التعبير الجميل وراثة ينقل عن الجنيد وينقل عن الفضيل بن عياض، ينقله شيخ الإسلام بن تيمية في مقابل الحرية عما سوى الله. واجب المسلم في تجريد الربانية واطراح كل ربانية لأحد من الخلق يريد أن يفرضها عليه بالقسر أو بالرضا أو بالإكراه. يقول الفضيل: والله والله ما صدق الله في عبوديته من لأحد من المخلوقين عليه ربانية، والله ما صدق الله في عبوديته من لأحد من المخلوقين عليه ربانية. لما يبقى حد ربك أبدا ما تبقاش صادق مع ربنا، يبقى حد غير ربنا هو ربك. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. المسلم يفرض الله بالعبادة، ولذلك يعلن بصراحة ووضوح براءته مما يعبد الغير. اسمع كلام سيدنا هود، والله الكلام ده بيأثرني جدا. قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه جميعا، أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. عمرك شفت الحرية دي؟ إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه. حرية، الحرية دي تعطي إيه بقى؟ قوة القلب، الثبات. قال: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. لا تنظرون يعني إيه؟ ما تصبروش علي، ما تستنوش، لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. الله أكبر، الله أكبر. شو الكلام؟ يجيلك قلب تقول الكلام ده وانت خايف من حد او عامل حساب حد او طالب رضا حد او الحد له من عليك. سبحان الله، هي دي الحرية، الحرية الحقيقية. سبحان الله العظيم. سيدنا هود يقول ايه؟ ان ربي على صراط مستقيم فان تولوا فقد ابلغتكم ما ارسلت به اليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، ان ربي على كل شيء حفيظ. انها انتفاضة التبرؤ من القوم، كان منهم، كان اخوهم، والى عاد ايه اخاهم هودا تبرأ، انتفاضة الخوف من البقاء فيهم وقد اتخذوا غير الله الها، انتفاضة المفاصلة، قطع كل الوسائج الا وسيلة العقيدة. يشهد قوم انه بريء منهم. اشهد الله واشهدوا اني بريء مما تشركون من دونه. يا جماعة القوة دي فين؟ القوة دي، قوة القلب دي فين؟ مفيش، لان مفيش حرية. قلبك مش حر، عبد الشهوات، عبد الأهواء، عبد الناس. ناس لهم منة عليك، لهم فضل عليك، لهم رغبة عندك، لهم ليك رغبة عندهم، عمل حسابهم، عمل كل ده آخر القلب. فقلبك أسيس. إن الإنسان ليدهش من رجل فرد يواجه قوما غلاظا شدادا حمقى. ده عاد دول اللي قالوا إيه؟ وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. عاد سيدنا هود نفسه وصفهم، قال: وإذا بطشتم بطشتم جبارين، وما ذلك بلوم ايه؟ فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. جاب القوة دي منين؟ زي ما قلت لك كده، قوة القلب نتيجة حرية القلب، نتيجة التبرؤ من غير الله. هي دي الحرية المطلوبة. احنا كلامنا كله يعود الى سبيل المؤمنين، هو ده سبيل المؤمنين. وكان كلامنا في سبيل المؤمنين لعلاج الفتور بعد رمضان. رمضان كان مش علاج الفطور بعد رمضان، علاج الفطور عموما، لكن الشاهد رمضان ايه؟ انه اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، كان في تفرغ لعبادة الله. رمضان كان في نوع من انواع التفرغ، وكان في جماعية الطاعة، كل الناس بتصلي قيام، مساجد كلها بتصلي قيام، فكان بيصلي قيام مع ايه؟ مع الناس. هي دي، ان قلبك مش حر، قلبك مرتبط بالناس. عرفت بقى الموضوع جاي منين؟ ان قلبك مرتبط بالناس وعايش مع الناس وراضي بالناس. هي دي المأساة، وهي دي اللي ضيعت الناس قديما وحديثا. ما ارسلنا الآية فيها الا قال مترفوها انا وجدنا اباءنا على امة وانا على اثارهم مقتدون. الناس هي دي مأساة عبادة الناس. بتصلي زي ما الناس بتصلي، وتلبس زي ما الناس تلبس، وتقول زي ما الناس تقول، انت عبد الناس. محتاج تتبرأ من الناس وتلجأ الى رب الناس. إن الإيمان والثقة والاطمئنان، الإيمان بالله والثقة بوعد الله والاطمئنان إلى نصر الله، الإيمان الذي يخالط القلب، فإذا وعد الله بالنص حقيقة ملموسة في هذا القلب لا يشك فيها لحظة، ملء يديه ملء قلبه الذي بين جنبيه، ليست وعدا للمستقبل في ضمير الغيب، إنما هي حاضر تتملاه العين والقلب. إننا نريد حرية القلب، استقلال النفس والقلب هو المفاصلة الشعورية في الضمير والعزة والاستعلاء في التفكير، هي دي. محتاجين ننفصل عن واقع وتفكير الناس في جوه قلوبنا. الناس اللي شايفين ان الحياة ما تنفعش من غير مزيكا، الحياة ما تنفعش من غير سينما ومسرح، الحياة ما تنفعش من غير عربيات وموبايلات، زي ما قلت لكم في الاول في لعبة الحياة ان الحياة تنفع بأدنى شيء في الحياة، صح ولا لا؟ ياريتكم ياريت تروحوا تزوروا جماعة من الفقراء في بيوتهم وتشوفوا الناس عايشين، بس انا عايز ننقي ناس من الراضين، اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من اهله. كنت في زيارة احد هؤلاء الاتقياء الاخفياء الاغنياء بالله، رجل طيب عنده 4 اطفال وابوه وامه وزوجته ويعيشون في غرفة واحدة وحمام مشترك خارج الغرفة، وهم في قمة الغنى، الغنى بالله. يقام الشرع في البيت، انتوا مش متصورين اوضة واحدة شكلها ايه؟ عارفين الخباءات بتاعت الاعتكاف؟ الغرفة مقسمة الى خباءات بقماش دمور، وكل واحد له خباء ينام فيه، وفي النهار ترفع الخباءات على الحبال وتبقى الاوضه واسعه تسع الجميع. مش متصورين انتوا شكل الحياه الجميله اللي الناس دي عايشاها بعمل هذا الشخص اللي كل راتبه للانفاق على 8 اشخاص 170 جنيه، بيدفع 60 جنيه منهم ايجار الغرفه دي، فيفضل له 110 جنيه، يدفع 10 جنيه عشان لمبة الكهرباء ومش عارف اشتراك الحمام، فهم 100 جنيه يعيشوا بيهم 30 يوم في منتهى السعادة، في منتهى السعادة. سبحان الملك، زي ما بقولك انت مش متصور، لكن ده واقع لو شفته هتعرف حقيقته. احنا محتاجين كما ذكرت لك للحرية المفاصلة الشعورية في الضمير والعزة والاستعلاء في التفكير. انا قلت المرة كنت في زيارة في امريكا وقلت للإخوة هناك، قلت لهم المشكلة إنهم مش قدروا يخلوكوا تعيشوا زي ما هم عايشين، لكن قدروا يخلوكوا تفكروا زي ما هم بيفكروا. هي دي الهزيمة الحقيقية، هي دي الهزيمة الفعلية، إن الغرب قدر يخلي المسلمين يفكروا بطريقة غربية، بطريقة الغرب. هو دي الاحتلال، احتلال العقول. إحنا محتاجين نفكر بطريقة تانية، طريقة التي ترضي الله، الحرية. السؤال الآن، هل أنت حر أم أنك مستعبد للدنيا، مستعبد لتفكير وأفكار، مستعبد لواقع مرير وأليم، مستعبد لنفس عتية قوية عليك، مستعبد لأهواء ونزوات؟ هل أنت حر أم مستعبد؟ لن تصح لك عبودية حتى لا يبقى لغير الله فيك بقية. نبدأ نتخلص من تلك العبوديات لنصير أحرارا لله سبحانه وتعالى، وأولها أن تستقل عن نفسك، نفسك الأمارة بالسوء، تبقى نفسك حاجة وانت وقلبك وروحك حاجة تانية، تناجون الله للانتصار على هذه النفس. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم ويثبتنا وإياكم على الإيمان ونجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله.